زوجي يقول لا اقعدي مع العيال وسوي اشغالهم عشان يروح المدرسة، خلاص ما تستطيع، لها اجر كان المرأة حضرت وهي تريد الحضور تريد، لكن منعها زوجها ولا تخرج الا باذنه، فهي كأنها حضرت واستمعت معنا. مثل إخوة لكم في بريطانيا لما كان لنا دورة علمية هناك في لندن، اجتمعوا إلي وقالوا هل عندكم سكن خاص في الحي لأن نريد أن نهاجر نسمع الدروس. فالحقيقة ما استطعت أن أوفر لهم إقامات، ما استطعت أن أوفر لهم سكن. فهؤلاء وهم يستمعون معنا من لندن من بريطانيا من أمريكا كأنهم معنا في الحلقة عبر الإذاعة، كأنهم معنا، لما منعهم إيش العذر. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح، النبي قال للمجاهدين معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. وهؤلاء يتمنون أن يجون معكم ويسكنون معكم في الحي، أنت الله وفر لك مال الحمد لله وسكنت بالحي، أو وفر لك بنزين وسيارة ستجي من بعيد الحي تحضر، هم ما عندهم القدرة، لا توفر لهم فلوس للسكن في الحي ولم يتوفر لهم إقامات، فكأنهم والله معكم، وهو يتشوف أنه يحضر ويسمع معكم تفسير ابن كثير، لكن منعه عذر لا يستطيع. فهو إذا توفي وشاف صحيفته إن شاء الله له مثل أجركم، لأنه ما يقدر. فأكرر عذر الإخوة هناك في بريطانيا وغيرها من بلدان العالم مثل كندا وأمريكا مما ينفاد معنا الدرس، أني لا أستطيع أن أوفر لكم إقامات. الثاني أن من كان عنده منكم مال فقط الإجازات ممكن يأتي ويستفيد، مثل ما كان العلامة العثيمين وقت الإجازات يأتون القصيم ويستفيدون، وأنا شخصيا من رحلت للشيخ واستفدت منه رحمة الله عليه في القصيم، ففي وقت الإجازات يمكن أن يأتي الأخ بدل ما يخلي إجازته في شلالات ترنتو في كندا ولا يخليها في سويسرا، ولا يجي يطلب العلم، يطلب العلم أما خير له في الآخرة. الحياة قصيرة، ما تعرف الحياة قصيرة إلا عندما تجيك السكرات وانت صارعها تتذكر لكنك ما عشت، قصيرة ترى الحياة. يعني إذا جابت حاطتك السكرات الموت وشفت الدنيا تارة تطفئ في عينك وتارة ترى وتارة وجاك حرارة الموت تحس وانت في سكرات الموت انك ما عشت شيء، فليش ما تستثمرها في أفضل شيء؟ كما قال ابن حجر أن أفضل ما تستثمر به الأوقات في العبادات التفقه، تجلس في حلقة وتقرأ كلام العلماء حتى توفى وأنت تكون في أعلى الجنة، أنت جالس جالس. يعني إذا فرض أن صرفت الحلقة رحت بيتك وش تسوي؟ شوي تشرب شاي مع حرمتك، شوي يجيك النوم، شوي طيب جالس جالس اجلس في حلقة ترتفع بها في الجنة وتغفر ذنوبك، جالس جالس. ولا على المسلم أن ينتبه لأوقاته ما يضيعها سدى، فإن من علامة خذلان الله لعبده أن يشغله فيما لا يعنيه، ومن علامات عناية الله لعبده ومحبته له أن يشغله فيما يفيده. ولكن النبي حرص على هذا فقال احرص على ما ينفعك، استعن بالله، ولا تحرص على ما ينفعك بقدراتك أنت، لا بالتوكل على الله. ما تقدر أنت مهما كان عندك قدرات قوية لضبط نفسك ما تقدر إلا أن يعينك الله، وذلك جمع النبي بينهما فقال استعن بالله ولا تعجز. في إشارة ليش؟ مهما حاولت تحضر الدروس ما تستطيع إلا أن يعينك الله ويصطفيك، ما تستطيع. فقل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولذلك لم يقل الله إياك نعبد، لا عطف عليها إيش؟ استعانة، قال وإياك نستعين، لا نستعين بك في العبادة، لا نستعين في العبادة إلا بك، لا بقدراتنا. إذا اعتمدت على قدراتك في ضبط نفسك تخذل ويعاقبك الله ويريك فشلك، لأنك سولت لك نفسك الغرور بأن تعتمد على قدراتك وتنسى قدرة الله والتوكل عليه، فيعاقبك الله بأن يفشلك مرة بعد مرة حتى تستيقظ. فإذا ما استيقظت فلا تلوم لنفسك. ولذلك أنا حتى في التكييف أستشعر التوكل. عندي بالعمل وجه الريموت للتكييف والله ما يشتغل، أجمع في نفسي التوكل أن الله يشغله، أول ضغطة يشتغل. فلا بد نستعمل التوكل في كل شيء في حياتنا، حتى في إشغال التكييف، إشغال السيارة، الحضور حلقة، خطابنا مع أهلنا لنهديهم. لا تعتمد على قدراتك في هداية أهلك، اسمعوا الدرس وكذا، توكل على الله أن بكلماتك سبحانه يهديهم وليس أن تهديهم، إنك لا تهدي. إذا كان النبي بأسلوبه الجميل وشكله صلى الله عليه وسلم وصورة الحسنة ما استطاع أن يؤثر في عمه، مات كافر وهو قائم على رأسه في موعظة عظيمة في الوفاة يقول له قل كلمة، فما استطاع النبي أن يغير قلبه إلا بإذن الله. فكيف أنت؟ قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعليك أن تستحضر هذا المعنى في كل شيء وانت قادم للدرس، انت استعين بالله ان يجيبك للدرس، ما يصرفك شيطان، وانت تخاطب الزوجة لكي تعلمها العلم النافع توكل على الله، وانت تدخل في معاملة للشركة لتنجزها حتى يجيك فلوس تستطيع ان تقوم بها بحياتك، توكل على الله، وانت تقابل الشخصيات التي تحتاج ان تقوم بها بالمعاملة كنت وكيل في الشركة، وهكذا وهكذا. استحضر التوكل، لا تستحضر قدراتك وأن أنا عندي أسلوب وأقدر أقنعه وأقدر، هذا شرك. أتمنى الأسلوب تنسى الله، هذا نوع شرك. نقول الله قادر يطوع قلبه أثناء ما أحدثه فتنجز معاملتي، اعقلها وتوكل. ابذل السبب وهو اللطافة بالأسلوب والشرح، هذا السبب، ثم اعتقد بقلبك أن الله هو الذي يطوع هذا لإصلاح المعاملة لك فتنجز. إذا نسيت التوكل فشلت، وهذا الفشل رحمة من الله. ليش؟ حتى يرجعك للتوكل سبحانه، يأدبك مرة بعد مرة. مثل النائم أبوه قم يا ولد، ما يقوم، قم يهزه كم مرة لين قام لين استيقظ. أفريت الأب الحنون وعند الولد مدرسة يضيع مستقبله، يهزه 7 مرات ضيع مستقبله، 20 مرة حتى يقوم، لأنه أبو حنون. فكيف بالرب الذي هو الرحمن الرحيم؟ فلا بد أن يتابع عليك العقوبات لتستيقظ للتوكل عليه، وأنه رب الأرض والسماوات، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه إذا قال للشيء كن يكون، وأنه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يرفع ويخفض ويضر وينفع. لا إله إلا هو سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلنا الحمد لله رب العالمين. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
أمين.
قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: القراء 7 على ضم الدال في قوله الحمد لله، وهو مبتدأ وخبر، وروي عن سفيان بن عيينة ورؤوبة بن العجاج أنهما قالا الحمد لله بالنصب وهو على إضمار فعل، وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام، واللام إتباعا للثاني الأول وله شواهد لكنه شاذ. وعن الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال إتباعا للأول الثاني. قال أبو جعفر بن جرير: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه.
حسبك. الحمد لله مبتدأ وخبر. المبتدأ ما هي حركة الإعرابية؟ ما معنى الحركات الإعرابية؟ ضبط أواخر الكلم بحسب العوامل. فإذا كان مبتدأ فالمبتدأ مرفوع يضم، فهنا الحمد لله مبتدأ وخبر الحمد لله، فلا يتسنى إذا كان ذلك كذلك الحمد لله. ومعنى الحمد الثناء على الله لما اتصف به من الصفات الذاتية الاختيارية التي تدور بين الجمال والكمال والجلال والفضل والإحسان، فأنت تحمد الله يعني تثني عليه لصفات ذاتية. أحيانا يصيبك مرض، لا شك أن المرض تقدير الله، هل لما يصيبك مرض تقول الحمد لله؟ طيب قلنا هو ثناء، ايش مناسبة الثناء هنا؟ مصابك مرض تقول الحمد لله. العادة انه انسان مثلا مع الفارق لا شك، لان ما يأتي من الله رحمة، انسان منعك مالك، منعك، ماذا تقول؟ تقول اشكرك؟ لا. طيب الرب لا يمنعنا بحكمة وعلم وعدل، لكن ما وجه أن تقول في حق في هذا المقام وانت مرضت وذهب مالك وفشلت تجارتك الحمد لله، ما وجهه؟ لأن صفاته تثني عليه لصفاته، سواء جاك خير أو جاك شر، لأن له صفات استحق بها الحمد الكامل. ولذلك حلي الحمد بالألف واللام الدالة على الاستغراق، يعني جميع المحامد مستغرقة لله. ومن هنا إذا توجهت بهذا الخطاب لغيره أشركت الشرك الأكبر المخرج من الله. فيا حل لك أن تقول الحمد للرسول فإنه بلغ الرسالة، شرك، لا يستحق المحامد كلها إلا هو لصفات الكمال. النبي ما عنده صفات كمال، عنده صفات كمال بشري في حدود، لا يعلم الغيب مثلا، فهو ليس بإله، فلا يجوز أن تصرف للنبي الحمد، إنما تصرف الحمد للرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبحانه، هنا يصرف له الحمد. مرضت تحمد الله، فهو لا يحمد على مكروه سوى لا إله إلا هو. نعم.
قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: معنى الحمد الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد.
وهذا لا يعني أن ما يتضمن الشكر أيضا، فأن تثني على الله لأن جاءك من جهته نعم ومن جهة كون له كمال الصفات الاثنين. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه.
يعني كلام العلماء مثل ابن كثير كل فائدة. والله شوف الآن، من منا استحضر نعمة سلامة الأعضاء وشكر الله وحمده عليها؟ فإن أكثرنا يغفل عن هذه النعمة، أن يدك تستطيع أن تحمل بها المصحف تقرأ، عينك تستطيع أن تقرأ بها الآيات، غاية ما تستحضر به سلامة الآلات للملذات، أنك تستطيع تأكل، تستطيع تعمل للفلوس. فينسى الإنسان أن أصل هذه الآلات خلقت لك للقيام بالعبودية، فأعظم نعمة حينئذ أن تعتقد أن الله سلم لك الآلات لتعبده وتحقق العبودية له وهو رب الأرض والسماوات. لا تسلم الآلات، لا تعتقد أو تنسى هذا وتقول وتفرح بسلامة الآلات لنيل الملذات فقط، أكل وشرب بالآلات. أعظم نعمة في هذه الآلات أنك تستطيع بها تسجد على الأعضاء السبع، هذه يدك تسجد عليها وركبتيك، فسلم لك الآلات أول نعمة لتعبده وليس لتجلب نفسك المزهات والملذات. نعم.
قال رحمه الله في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه
صحيح.
مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم. فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. قال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه، ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء.
هذا مذهب الطبري شيخ المفسرين، يقول الشكر والحمد معنى، لكن خالف في ذلك ابن كثير وقال: بل الشكر يختلف عن الحمد، وإن كان يشتركان في أشياء. فانتبه الآن لأني بسألك عن هذا. الشكر الثناء على المشكور لنعمة أسداها إليك، تقول أشكر محمد لأنه أقرضني في حاجة، كنت في حاجة أقرضني وقف معي أشكره. طيب هذا صحيح، لكن ما تقول أحمد فلان لذكائه لأنه نعم لذكائه؟ فالشكر خاص بمن أسدى إليك معروف، هذا الشكر. لكن الحمد أسدى إليك معروف أو لم يسد، تحمده تثني عليه لصفة قائمة به، تقول أحمده لفروسيته لحكمته لعلمه لحلمه، أحمد فيه هذا. أشكر فلان بإزاء قيامه معي وقفته معي تعاونه معي، شكر، هذا حمد. أما بالنسبة للآلة فالحمد أخص من الشكر في الآلة. آلة الحمد اللسان والقلب، آلة الشكر اللسان والقلب والجوارح. إذن الآن الحمد لله فرقت بينهم، أنت بين الحمد والشكر على مذهب الكثير صاحب التفسير، أن الحمد أخص أداة وأعم متعلقة، والشكر أعم أداة وأخص متعلقة. متعلقة الشكر لمن؟
قابل النعم.
أستريك معروف. آلة الشكر اللسان والقلب واليد. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، ثلاثة. والحمد أخص أداة، الحمد أخص أداة باللسان وعم متعلق. تعلق الحمد أسدى إليك معروفة ولم يسدي، تحمد بالصفات فيه. ولذلك هل يصح أن تقول أشكر فلان لعقله؟ صحيح، لأنه صفة قائمة به. إيش تقول؟ أحمد فيه عقله يا أخي، الصفة فيه. هل يجوز أن تقول أحمد في فلان أنه تعاون معي في إنكار ذاك المنكر؟ نعم يدخل، لأنه تثني عليه من صفاته أنه كريم، أنه متعاون. فحينئذ تعرف الفرق بهذا بينهما على ما ذكره ابن كثير. فنحن نحمد الله، ليش؟ نحمد ونشكر أيضا، نحمد لصفات فيه، ونشكر لعطائه ونعمه وتسليم آلاتنا للعبادة، ونعمه علينا لا تحصى ولا تستقصى. وقد جاء في الحديث: خير عباد الله يوم القيامة الشاكرين والحمادين، حمادون
حمادون
حمادون. فدل على أن الحمد أبلغ رتبة من الشكر، لأنه رتب على كثرة الحمد الخيرية يوم القيامة خير عبادي يكثرون الحمد، في مكروه يحمدون الله، في سراء يحمدون الله، في الضراء والسراء يكثرون الحمد، فمن خير عباد الله. ما قال الشاكري الذي يشكرني، نعم مع أن الشكر له فضله، لكن نص عن الحمد لأنه أعلى رتبة، فإن الحمد يكون لله لصفاته أستيريك معروف الأستاذ، فهو أكثر أشد ابتلاء امتحان من الشكر. كل واحد يجي الولد أشكرك يا الله، طبعا لا بس هذه عبادة، لكن من يصير مرض يقول أحمدك يا الله، من هذا؟ فالامتحان بالشكر أشد ولا بالحمد؟
الحمد.
إذن هو أفضل من هذه الجهة أيضا، الابتلاء بالحمد أفضل، فأكثر من تصيبه مصيبة يتبرم ويشغب على القدر، ليش أخذت الولد يتمشى حتى توفي في وغرق في البركة؟ سبحان الله، قدر الله كل أولاد يتمشون، قدر الله أن يغرق ويموت، يعني إيش؟ ولذلك جاء في الحديث أن الله يقول للملائكة قبضتم ولد عبدي؟ يقول نعم. قبضتم فلذة كبده؟ نعم. ماذا قال؟ يقول حمدك واسترجع. قال ابن له في الجنة بيتا يسمى الشكر؟ لا، يسمى الحمد. فدل أن الحمد أعلى، لأنه سمي بيت في الجنة بهذا الاسم الحمد، فدل أنه أعلى رتبة من الشكر، لأنه ثناء على الله لصفاته كماله، لا لأنه أسدى ليك معروف فقط. لا أزال أقول كل واحد منا أول ما يفجأ أنه تجارته نمت ونجحت أشكرك يا الله، لكن من منا عندما يفجأه الخبر بأن ولده توفي نسأل الله يسلم أولادنا يقول الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون؟ من هذا؟ قليل. هنا الامتحان، تثني على الله لصفاته حتى وإن فشلت، حتى وإن مات ولدك وأبوك، هذا الامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالفتنة في الحمد والابتلاء به أشد من الشكر. نعم.
قال رحمه الله ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر، وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر.
انتبه لكلمة فلان من الصوفية، فإن البعض يتعلق بأي شيء يذكره العلماء. إخواني، كما أن في كلام العلماء فكما أن في كلام الناس متشابه، أيضا في كلام العلماء إيش؟
شابه.
فربما جاء من يحتفي بمذهب الصوفية بمثل هذا النقل، يقول نقل ابن كثير عن الصوفية، ولا إذن حق ما قالوا في صوفية معتدلة وفي صوفية إيش غالية. والصحيح أن الصوفية لمن تتبع وحقق مذهب مبتدع جملة وتفصيلة، إذ أنه لو كان مذهب معتدل صحيح لقيل سلفي، أي يتبع السلف بكر عمر، فنقول له الصوفية التصوف هل كان أبو بكر عمر صوفيين؟ حذيفة، مسعود، عائشة، إذن أحدث الصوفية بعدهم، ما كانوا صوفية ولا كانوا إخوان مسلمين ولا تبليغية ولا جهمية ولا خوارج رضي الله عنهم. فإذا إن كانوا معتدلين فالشان أن تقول سلفي يعني يتبعوا السلف، إن تقول صوفية فهم قوم شقوا على أنفسهم بغلو وإغراق في التعبد من لبس الصوف ولو في الحر تزاهدا، وأتوا بأذكار مبتدعة ثم لا تزال بدأ عندهم تقول أختي أختي حتى دعوا غير الله وقاموا في الأولياء مقام الغلو، حتى قالوا إن الأولياء بحر وقف الأنبياء بساحله عياذا بالله. وهكذا البدع تبدأ في زعم مخترع لها صغيرة وتنتهي إلى كبيرة بل بالشرك. فلو كانت بدايتهم سليمة الصوفية لسلمت نهايتهم، لكن سقم البدايات يؤدي إلى عطب النهايات. ماذا بالسلف؟ مبداهم سليم، انتهوا انظر لفتنة العصر الثورات، كان مبدأ مثل الشيخ بن باز والشيخ الفوزان والألباني راسخون في العلم، كان مبدأهم أن هذه فتن ابتعد عنها ولا تشارك فيها. صح من صح أن هذا جهاد، وأن النهاية كانت مع من، السلامة كانت مع من، مع من اتبع مثل السلف فيه ولا خالف. انظر الآن إليهم إذا كانوا يدون بالثورات، ليش يقولوا وإيش فائدة الثورات، ما في إلا النكبات منها وما في إلا. طيب من أول كانت اتبعت مثل السلف ورحت من الناس من القتل والنهب والسلب ولا؟ فميزة أهل الحديث أن الناس يعودون إليهم لا يعودون للناس، لأنهم يتكلمون بالحق، فالناس يندمون إذا تركوهم في آخر الأمر، يندمون لأنهم يتكلمون بالحق ويقضون به، فميزتهم أن الناس يرجعون إليهم. الآن الذي كان يزول بالثورات رجعوا إلى مذهب من؟ مذهب الحديث، صار يقولون ما فائدة الثورات، ما أخذنا منها النكبات وما أخذنا منها الدماء، إيش فائدتها؟ طب أنت كنت تنادي بها وتعاند العلماء، الآن بعد القتل الكثير والسلب صرت تقول إيش فائدتها؟ إذا تكلم بعلم وارجع للسلف من أول كلامك حتى تسلم لك النهاية، سلم البداية تسلم لك النهاية. فالمتصوفة لو سلمت بداياتهم لم انتهوا إلى الإغراق في ثناء الأولياء حتى قالوا قلوب الأولياء معادن تتصل مع الله، ما يحتاجون معها إلى رسالة نبي، فيقعد الصوفي في مكان ويأتيه الإلهام من الرحمن، لا يحتاج إلى درس، يجلس يسمع النبي وش قال، ما يحتاج، الله يلهمه. انظر انتهوا إلى إيش؟ إلى الشرك الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل: الحمد لله شكرا. وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة.
للشرح المتقدم المبسط، فهمت عبارة من كثير هذه؟ فهمتها؟ إنه قال الشكر للعبادات إيش؟ للمتعدي، أما الحمد للمتعدي واللازم، مفهوم؟ نعم.
قال: ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وشكرته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إليه، هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة، فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف.
صحيح.
يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم.
نعم. أنبه قبل أن ننتقل، كم باقي الوقت؟ طيب، ننبه على مسألة الشكر. يعني أنا أرى في أكثر العامة شائع في مجالس فيما يتعلق بالشكر أنه يكتفي في استحضار الشكر القول فيقول أشكر رب العالمين ويرفع بصره إلى السماء وربما قبل يديه من وجهه، أو إذا شكر الله يأخذ المال ويبوسه يعني يقبله ويصدر صوت شديد إظهارا لقوة الشكر. فكل هذا أولا غلط من جهتين. الجهة الأولى أن هذا الاعتقاد أن الشكر محصور في القول خطأ، ليس محصور أن تقول أشكرك الله، هذا من الشكر نعم، لكن من الشكر أن تعمل. من منا اليوم وهو جاي لصلاة الفجر استحضر أن يشكر الله بحضور صلاة الفجر، استحضر أن يشكر الله بحضور الدرس ليسمع العلم الذي أنزل سبحانه شكرا له على نعمه؟ هذا نادر ولا؟ هذا نادر. إذا بعد يومك هذا، إذا اليوم إذا رحت العمل انوي أن تشكر الله بالتعبد له للنفقة على عيالك بجمع المال من العمل، استحضر صلاة الظهر الأذان أن تشكر الله بالترديد وراء الأذان، أن تشكر الله وانت ذاهب إلى المصلى في عملك أو في المسجد. إذا الشكر يكون بالعمل أيضا ليس فقط بالقول. الوجه الثاني أن هذه معاني مبتدعة، يعني إظهار الشكر لله بتقديم المال إذا أعطاه مثلا مال وأرى أنه قليل يعني أنه مسامحه فيشكر الله قائلا وقد والتمثيل لها مزري لا أريد أن أمثل، فيعني يظهر القبلة بصوت عالي شوي، هذا ابتداع. ما في دليل على السلف أنه يأخذ المال ويقبله، ما هو شكر هذا، أو يقبل يده وش وقفى كما يقال. ولذلك صار منتشر بين الناس أن من أساليب الشكر قال اشكر الله وبوس يدك وش وقفى، أن الله ما ورد أصلا أن يكون من الشكر لله بوس اليد، هذا ابتداع. ولا تقل في البدع شيء صغير فصغارها يؤول إلى كبارها، لأن الشكر عبادة. تشكر الله في قيام الليل، في صحيح البخاري عن عائشة كان يقوم النبي، تقول عائشة حتى تتفطر قدماه تتشقق، فيقال له يا رسول الله لما تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فاعتبر قيامه شكر، أنت تعتبر جلوسك في الحلقة لين تنتهي الحلقة شكر، فتكتب لك الملائكة عدة حسنات من عدة جهات. الجهة الأولى أنك حضرت طاعة للرسول القائل من سلك طريقا في المسلمين أطعته في جهة العلم، تسمع أطعت الرسول وهذا يسبب لك الرحمة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فالله يرحمك إذا أطعت الرسول، نجيك من حادث السيارات إلى آخره، أطعت الرسول وطلبت العلم كما أمرك. الثاني أنك استحضرت أيضا التأسي بالرسول، فإنك ستعمل عمل صالح شكرا لله فجاءك الأجر. يا أخوان هذا ليلة العلم، من لم يستحضر هذا صار أجر واحد، لكن من استحضر هذا ينال ثواب الشكر من جهة استحضار من يشكر الله بجلوس حلقات العلم وصلاته وإنكار المنكر شكرا لله، وإعطاء الصدقة شكرا لله، وقيام الليل شكرا لله، وصيام الاثنين والخميس كصيام اليوم اليوم الاثنين يشكر الله انه صام الاثنين، ويضيف لذلك النبي ولد في هذا اليوم شكرا لله انه اخرج رسوله او بعثه للناس، لانه يوم ولد فيه ينوي شكر الله انه ولد النبي في هذا اليوم الاثنين كما جاء في صحيح مسلم. فحذار من الغفلة عن الشكر بالعمل، لا يكون شكرك بالقول، وان تعمل اشكر الله، حتى التبسم في وجه اخيك وهو صدقة تنوي الله شكر الله بان تطيع الرسول بتبسم في وجه اخيك. إذا لا تترك شيء إلا شكرت الله بأعمالك، وذلك ركز عليها الشيطان. أكره ما يكره إظهار عمة الشكر، لأنه كفر هو ما شكر، قال أسجد قال أسجد ما فات طينا كفر ما شكر. كان ينبغي أن يشكر نعمة الله اللي جعله في السماء، لكن طرده من رحمته لأنه كفر. ألم يقل الشيطان لا تينهم من بين أيديهم إيش وعن أيمانهم وعن شمائلهم؟ أكثر شيء ركز عليه حتى لا تجد يا رب أكثرهم شاكرين، يكره الشكر. أكثر ما ركز عليه أنك ما تشكر الله الشيطان، إيديك مثله تجحد ما تشكر، فأنت عنده أظهر الشكر لله والحمد له، لأنه قال أريد من وسوستي لهم أن لا يشكروك بعمل ولا بقول، فأنت عنده اشكر الله بعمل وقول. فمن شكره أن تسجد التلاوة، لأنه كلامه وجاء في سجد التلاوة اسجد، فانظر ماذا يفعل إذا شكرته بالسجود، خرج مسلم في صحيحه إذا قرأ ابن آدم أو قرأ يعني المسلم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، فيقول أمر بالسجود ابن آدم فسجد، أمرت أنا بالسجود فلم لم أشكر الله بالسجود، فيذكر السجد اللي رآها من ترك سجوده ويبكي ينقهر، فقهره بالسجود بالتلاوة وقهره بشكر الله وإدمان شكره على نعمه بالعمل والقول والقلب اعترافا وإظهارا باللسان لذلك. نعم اقرأ المسند. هذه رقم كم؟
43.
نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في مسنده من مسند سعيد بن زيد قال حدثنا يزيد بن عبد ربه
الحمصي وثقة
قال حدثنا بقية بن الوليد
هو صدوق لكن كان كثير التدليس عن الضعفاء، تدليس تسوية.
قال حدثني الزبيدي
محمد بن الوليد ثقة ثبت.
عن الزهري
محمد مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن طلحة بن عبد الله بن عوف
ثقة.
أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره
ثقة.
أن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه من 7 أراضين.
نعم هذا الإسناد قوي لأنه صرح بقية بن الوليد. الوليد مسلم هو الذي كان عنده تدليس تسوية، هذا بقية بن الوليد هنا مدلس لكن صرح بإيش؟ لأنه قال كثير التدليس على الضعفاء ما قال التسوية، فما دام أنه صرح بقية بالسماع فيكون من جنس أحاديث محمد بن إسحاق المطلبي الذي كان يدلس، فإذا صرح بالتحديث قبل حديثه، فهنا إسناده يكون جيد من أجل بقية. وفيه من الفقه ما تقدم تحريم الظلم وخاصة الظلم في الأراضي، فإنه من ظلم فأخذ من أخيه مقدار شبر واحد أو شيء من أرضه يطوقه 7 أراضين، ذلك لأنه إذا ملك السطح يملك كل شيء أسفله وجزاء من جنس العمل، فهذا من أعلى الذي أخذه إلى أسفل. الله خلق 7 سماوات من الأرض مثلهن يعني 7 أراضين يطوقه يوم القيامة، فهل هو مستطيع على حمله أم سيتعذب بذلك؟ سيتعذب عذاب شديد لا يطاق، فالمسلم لا يظلم أخيه بأخذ أرضه. نعم فكيف الآن من يأخذ الأرض كلها من طريق التحايل في الأوراق، يروح عند كاتب عدل يفرق أرض ذيب له وكيله، كما قال أخ لأخيه، سمعت قصته قبل فترة، الأخ غني لكن مو معنى أخوه شقيقه يسرقه، قال يا أخوي شقيقه بيعني هذه الأرض الله يحفظك وكذا، أبشر ويروح غير فترة وأعطاني وكالة مطلقة باعه وفرقها باسمه وأكلها. وين الأرض يا فلان؟ يقول والله معليش جيبي وكذا فهذا إذا أخذ أرض شبر من أرض لا تحله، كيف لو أخذ الأرض كلها وش يكون له من الذنوب؟ هل يتحمل؟ شبر ما تحمله، يفرغها باسمه وأخوه وثق فيه أعطاه وكالة. سبحان الله كيف تضيع الأمانة، هي ضيعة الأمانة والشيء بالشيء ينكر. تضيع أمانة العلم أشد، في بعض المرافق الحكومية يعني وردني خبر بأن الشرط اتصلوا على مؤسسة حكومية قالوا ابعث لنا رجل يعلمنا القيادات، يعلمنا في باب التوعية في باب إلى آخره. فشخص مسؤول في أحد المرافق يرشح شخص لأنه بينه وبين معرفة لا يعرف العلم شيء، وترك أهل العلم إلا في المكان، قلة الأمانة في العلم أشد من هذه إيش في الأرضين، فاحذروا عباد الله فإنها إذا ضيعت الأمانة إيش فانتظر الساعة. نعم الحديث بعده.
وقال رحمه الله حدثنا علي بن عاصم.
علي بن عاصم صدوق يخطئ ورمى التشيع.
قال حسين أخبرنا
حسين بن عبد الرحمن السلمي تغير حفظه بآخره.
عن هلال بن إساف
الأشجعي ثقة.
عن عبد الله بن ظالم المازني
صدوق لينه البخاري. نعم.
قال لما خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة قال فأقام خطباء يقاعون في علي. قال وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال فغضب فقام فأخذ بيدي فتبعته فقال ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن رجل من أهل الجنة؟ فأشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم. قال قلت وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال قلت من هم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك. قال ثم سكت. قال قلت ومن العاشر؟ قال أنا.
طيب هذا الحديث إسناده حسن ولابد في الملين يعني كان جماعة وثقوا شخص ولينه عالم قال فلان ضعيف يعرف بقول هذا العالم حتى يفسر لنا مثلا كثير الخطأ، أما مجرد الإبهام لا ينزل الناس من درجة التوثيق، وإلا كنا أسقطنا كثير من العلماء إذا أخذنا بإبهام في الجرح من غير تفسير بين شرعا. ففيه ذم من استعمل سلطته في فعل ما يحرم، وما نشهد الآن في ما يسمى بالفساد الإداري، تثق الحكومة في أناس تعطيه صلاحيات يستطيع الصرف يعني من وزارة المالية يستطيع الصرف فيجيش مثلا المصروفات لحسابه، يكون فاتح شركة فرضا لا أقول لشخص بعينه لكن أعطيكم أمثلة، يجيش المال اللي جاله في أمر بالصرف وهو وكيل أن يتعاقد مع أحسن الشركات ويعرف أن هناك شركات أحسن منه تنتج الحكومة أحسن منه وهو وكيل مؤتمن فيعرض عن الشركات كلها ويأتي في شركة النامية الضعيفة لتكبر ويغدق عليها بالملايين. هذا ايش تسمونه، فساد إداري ولا صلاح إداري؟ فساد، والله لا يحب الفساد، هذا خلاف الأمانة. فالمقصود في الحديث ذم من استعمل سلطاته في المنكر، فهذا يعني ذم لفعل البعض أنه صار يقيم خطباء يقعون في علي. الآن أعطيت أنت شؤون دينية، أعطيت توعية في هيئة الأمر المنكر، أعطيت شؤون دينية في وزارة الشؤون الإسلامية، أعطيت منصب ديني، ما يجيش تستعمل منصبك هذا في إيش؟ فيما يؤول إلى النيل من الشريعة والإخلال بانضباط أمرها، حرام، هذا من أقبح من المنكرات. فاستعمل خطبة يقولون قعوا في علي. قال وأنا إلى جنب سعيد بن زيد. فقال فغضب فأخذ بيدي فتبعته فقال ألا ترى هذا؟ فيه أنه لا يلزم عند الإنكار العلني، فقد ينكر الشخص على شخص بينه وبينه ليبين خطأه. فقال ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم نفسه الذي يأمر بلعن رجل من أهل الجنة؟ يعني كيف النبي يقول هو من الجنة ملعون، ملعون مطرود من رحمة الله تناقض. فأشهد على التسعة أنهم في الجنة. على كل حال الصحابة فيما شجر بينهم نمسك ونقول متأولون ولهم من الحسنات ما إيش ما يشفع لهم ويذيب السيئات، فهم بين متأول وبين متأول له أجر أو صاحب حسنات وسبق في دين الله تنسى أو يتغافل عن ما ترجح عنده من معنى يخالف الشريعة. ولو شهدت على العاشر لم آثم. قال قلت وماذا؟ قال رسول أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق شيء. من هو النبي؟ محمد. صديق من هو؟ أبو بكر. من هو الشيء؟ عمر. قال قلت من هم؟ فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا كل يعني قال الذين في الجنة بكر وعمر وعثمان وعلي حضوهم الزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك. قال ثم سكت. من العاشر؟ قال أنا. فيه الإعراض عن ثناء النفس من غير حاجة، وإنما أثنى نفسه بن مسعود لما قال أحفظ 70 سورة من فيها رسول الله ولا أعلم أحد أعلم مني بهذا للحاجة، وهي يتعلم الناس منه، لكن من غير حاجة. رأى ما في حاجة أن يقول أنا في الجنة، شيء خاص به فسكر. ففيه أن إذا في ثناء تذكر الحاجة، أما غير حاجة فإن ذنب فيك كذا فعلت غير حاجة تثني عن نفسك المجالس وأنا تصدقت وأنا ترى الترعة لي أنا سويتها وأنا. إلا أن يكون باب وهو إيش؟ التحديث بنعم اللي أنعم الله عليه ففعلت، لكن هذا مزلة قدم ابعد عنه إنه فيه مجازفة لا تكثر منها. طيب انتهى الوقت والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم إن شاء الله اليوم بعد صلاة المغرب في شرح السنن. أرجو الإعلان أن بدأت الدروس. أريد أن نبدأ على شيء إخواننا الذين الله وفقهم في الإعلان سبحانه وتعالى يصبروا. إذا أعلننا عن درس الأصل بقاء إعلاننا، يعني أمس قلنا في درس الجمعة أننا سنأتي مغرب الأحد ليكون كتاب التوحيد مع كتاب الثالث فضاء، فالناس تحيروا يعني فيه درس، ابقوا أنتم على آخر إعلان ذكره المدرس حتى يأتي ناقض، لا تتلوموا ولا تترددوا احضروا. فما إذا المدرس حصل له لآخر لحظة ظرف فحضوركم مكتوب لكم مأجورين عليه إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لقانا بعد المغرب اليوم.